ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات العظيمة. هذه صفات عباد الرحمن يا أيها الإخوة، نسبهم الله عز وجل وأضافهم إليه، وهو أعظم شرف، شرف العبودية للرحمن جل وعلا. ولم يقل وعباد الله، وإنما أضافهم إلى اسم كريم عظيم من أسمائه يشيع في نفوسهم الرجاء والرغبة والشوق إلى ما عنده تبارك وتعالى، فسماهم عباد الرحمن. عقدتها منذ خطبتين وهذه الثالثة، وسميتها نفح الريحان في صفات عباد الرحمن. تحدثت في خطبة منها عن شرف العبودية لله عز وجل، وأن من لزم العبودية، من لزم عتبة العبودية نال السعادة الأبدية. ثم تحدثت في مسجد آخر في الخطبة الماضية عن صفة من صفاتهم يمشون على الأرض هونا، فهم متواضعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وحديثنا اليوم عن هذه الصفة الثانية من صفاتهم، وهي قوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء هم عباد الرحمن، لا يقابلون الجاهل بالجهل، ولا يقابلون السفيه بالسفه، ولا يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يتجاوزون ويعفون ويحلمون ويصفحون. وهذه أخلاق نبيه الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الحلم صفة من صفات ربهم العلي العظيم جل وعلا، ومن أسمائه الحليم. فعباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون السفهاء لم يجاروهم في سفاهتهم، ولم يبادلوهم جهالة بجهالة، وإنما يقابلون الجهل بالحلم، ويقابلون السفه والطيش بالرفق والأناة. وهذا هو الحلم. ولذا قال الله عز وجل عنهم في الآية الأخرى في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو والسب والشتم والسفاهة من الناس فإنهم لا يقابلونها بمثلها، وإنما يقولون لهؤلاء الناس: سلام عليكم سلام عليكم، لا نريد أن نجيبكم، بل نريد أن نسلم أنفسنا من النزول إلى مستواكم، ونسلم ألسنتنا من أن تجاريكم في سفاهتكم، ونسلم صحائفنا من أن يكتب فيها من السيئات مثل الذي كتب لكم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن كما ذكره ابن كثير في تفسيره من حديث النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سب رجل رجلا عنده، فجعل الآخر يقول: عليك السلام. هذا يشتمه والآخر يقول: عليك السلام عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ملكا بينكما، ملك إذا شتمك هذا قال: بل أنت وأنت أحق به. فإذا قلت عليك السلام قال: بل أنت وأنت أحق به. فالشاتم والساب إنما هو أحق بالشتم والسب، والذي يجيبه بهذه الكلمة الجميلة اللطيفة سلام عليك يقال له بل أنت عليك السلام وأنت أحق به. الحلم يا أيها الإخوة الكرام، الحلم هو عدم التعجل والتسرع، وهو ضبط النفس عند هياج الغضب وشدته، وهو العفو عند المقدرة، وهو ترك المعاجلة بالعقوبة مع القدرة على الانتقام. هذا هو معنى الحلم. ورب العالمين جل وعلا سمى نفسه الحليم، وما أحلم الله، ما أعظم حلمه تبارك وتعالى. ونحن نبارزه بالمعاصي ليل نهار، وهو سبحانه يرزقنا ويعطينا ويحمينا ويسكننا ويهدينا ويمهلنا ويعدنا بالعفو والمغفرة إذا نحن تبنا إليه. وورد اسمه الحليم في آيات من كتابه تبارك وتعالى، والله غفور حليم. قال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شوف، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تصور إلى هذه الأرض التي أنت عليها آمن مطمئن الآن في مجلسك، وأنا آمن مطمئن في موقفي، وهذا آمن مطمئن في نومه. كيف يمسكها الله فلا تميل ولا تزول لكي لا يهلك ما عليها؟ وهذه السماوات التي تنظر إلى نجومها، كيف يمسكها الله مع أنه يصعد إليها كل يوم من المعاصي والذنوب والخطايا والآثام ما لا يعلمه إلا ذو الجلال والإكرام، ومع ذلك يمسكها؟ فلو زالت لسقطت على الأرض ولهلك كل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إنه كان ولا يزال عز وجل ولن يزال حليما غفورا. وحلمه عجيب. قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله عز وجل يؤاخذ العباد بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض دابة واحدة إلا أهلكها بظلم العباد، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سبحانه ما أحلم. خيره إلى العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، يتودد إليهم سبحانه وتعالى بالنعم والعطايا، ويتبغضون إليه بالمعاصي والخطايا، ومع ذلك فهو سبحانه حليم، يبهمهم ويؤجلهم ولا يعاجلهم لعلهم يتوبون ولعلهم يذكرون ولعلهم يرجعون. رب العالمين جل وعلا وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فنستغفر الله ونتوب إليه وهو الحليم جل في علاه. والحلم يا أيها الإخوة صفة من صفات أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فكم قابلهم أعداؤهم بالأذى والسب والشد والاتهام بالجنون والسحر والشعر والكهانة وغيرها، ومع ذلك صبروا حين أمروا أن يصبروا، وجاهدوا وقاتلوا أعداءهم حين أمروا أن يجاهدوا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء السلام. خليل الرحمن كان حليما في غاية الحلم، وصفه الله بذلك في كتابه، فقال عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. هذا في قصة استغفاره لأبيه التي نهاه الله عنها في سورة التوبة. وقال عز وجل وهو يذكر حلمه ورفقه وهو يخاف على لوط ومن معه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولذا قال لأبيه في سورة مريم بعدما هدده وتوعده، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، هذه سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فلما نهاه الله عن الاستغفار له انتهى. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد أهل الحلم والرحمة والعفو والصفح والرفق والأناء صلى عليه الله، كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس، وكان حلمه سببا في هداية كثير من الخلق، ولا يزال حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم لا تزال سيرته وسنته ودينه باقيا إلى يوم القيامة. قال له ربه تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمره ربه تبارك وتعالى بالحلم، وكان سيد الممتثلين عليه الصلاة والسلام رب العالمين. فقال تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والإعراض صيانة للأعراض، الإعراض عن الجاهلين صيانة لأعراض الصالحين. كان صلى الله عليه وسلم سيد أهل الحلم، يوصي به ويحث عليه ويعد عليه بالخير العظيم من الله العلي العظيم، ويتمثل ذلك الحلم في أخلاقه وحياته وسجاياه الكريمة عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو القوي الذي يصرع الناس بعضلاته القوية المفتولة، ليس الشديد هو الذي إذا غضب انتقم في الحال ليظهر للناس أنه رجل وشجاع، وأنه لا يسمح لأحد أن يستفزه أو أن يدوس له على طرف كما نقول. لا، ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القوي حقا هو الذي يستطيع أن يتمالك نفسه ويتحكم في أعصابه ويضبط لسانه وكلماته، لأنه إذا اتبع هواه وسار مع غضبه أخذه الغضب إلى ما لا يرضي ربه، وأخذه الغضب إلى ما يخرب بيته، وأخذه الغضب إلى ما يفسد عليه عمله ويفقده أصحابه ويقطع رحمه ويحرمه من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا المتسرع العجول الذي يفعل كل شيء بعنف وشدة يقتل جواده ولا يصل إلى هدفه الذي يريد الوصول إليه. وإنما الحلم والأناة والرفق، وهذه صفات عظيمة، من تحلى بها فهو الرجل حقا. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذا قال الشاعر: من يدعي الحلم أخضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. ثلاث مرات: زدني يقول لا تغضب، زدني يقول لا تغضب. لأن هذا الغضب من الشيطان، إنما هو جمرة يوقدها الشيطان في قلب العبد ويبثه على أن ينتصر لنفسه ولو على حساب دينه. ولذا تجد كثيرا من الناس إذا غضب نسي كل شيء، حتى نسي الله ونسي دين الله، فتجده يقول بمنتهى الوقاحة والبداءة: لو نزل إلي الله نفسه ما أعطيتك كذا. وتبارك الله وتعالى وتقدس. ولذا يتجرأ كثير من الناس على أن يسبوا دين الله تبارك وتعالى من أجل معاعة حقيرة من الدنيا، يكفر بالله ويخرج من ملة الإسلام وقد يموت كافرا بسبب الغضب. وبسبب الغضب يفقد الإنسان زوجته ويشرد أولاده وبناته ويضيع أسرة بكاملها، لأنه ليس رجلا. نعم، ليس رجلا. هذا الرجل الذي أسرع كلمة في قاموسه البذيء: أنت طالق. هذا ليس رجلا. ثم يأتي بعد أن طلق المرأة 44 مرة، وليس 3 مرات فحسب، فيبكي للمشايخ ويقول للأولاد: بس أنا أحبها. ونحن نجيبه بما يليق به، ولكن ليس هذا هو الحلم، ليس هذا هو الرفق. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى لمن ملك لسانه وبكى على خطيئته ووسعه بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يعدل لمعاذ رضي الله عنه رأس الأمر وعموده وذروة سلامه وخصال الخير، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ الصلاة والصيام والجهاد والعبادة وهذا الخير كله. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا اللسان. قال: قلت يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأمسك لسانك وكف غضبك، وتذكر أن من كظم غيظه وهو قادر ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وأن من كف غضبه ستر الله عورته، وأن من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، كما قال سيد الحلماء وإمام الأنبياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس، يقابله الرجل بخلطة ويطلب منه الطلب بشدة وعنف وقسوة وبلاء، فلا يقابله صلى الله عليه وسلم إلا بالابتسام والتلطف ويجيب له ما طلبه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. الحاشية مما يلي الكتف وجسم النبي عليه الصلاة والسلام، غليظة شديدة. قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. يجذب النبي بردائه صلى الله عليه وسلم، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيها أو بها حاشية البرد، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. هكذا يا محمد، لا يقول له يا رسول الله، ويقول مر لي من مال الله الذي عندك. كانوا بيقولوا اديني فلوس مش بتاعتك اصلا، فلوس دي مش بتاعت ربنا مش بتاعتك. فالتفت النبي صلى الله عليه واله وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. يا ضحك سبحان الله، أين نحن من هذا؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، كان له دين، فجاء يتقاضاه فأغلظ في المقالة، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوه على جرأته على رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه مثل سنه يأخذ مثل ما أعطى. فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أمثل من سنه، يعني لا نجد إلا الأفضل. فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم، أو فإن من خيركم أحسنكم عطاء صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس. روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها المطهرة الممرأة أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه من شيء فانتقم له إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان في غاية الحلم مع أعدائه رغم جرأتهم عليه، يدعوهم إلى الله ويريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم مصرون على أن يرتكسوا في الظلمات لا يخرجون منها، فيقابلونه بالسفاهة والشتم والسب، وذلك يقابلونه ويوم أحد لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا، حتى حفر المشركون له حفرة وسقط فيها وكسرت رباعيته أسنانه عليه الصلاة والسلام، وهشمت بيضة الحديد على رأسه، ودخلت حلقة الحديد في وجنته صلى الله عليه وسلم، وجعل علي وفاطمة يحاولان أن يمسح الدم ويغسلاه عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يكف الدم ولا يتوقف النزيف حتى أحرق حصيرا، ووضعتها فاطمة على وجهه صلى الله عليه وسلم ليتوقف الدم. ومع هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: لكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحيي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان رسول الله. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومي ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة في الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن يميل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، من الطائف لقرن الثعالب أو قرن المنازل، هذه مسافة بعيدة كبيرة يمشيها دون أن يدري بشدة الهم صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخبر، يعني أطبق عليهم الكبلين وهم في النص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد أهل الحلم في الدنيا: قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو حلمه، وهذه هي أخلاقه، وهذه هي حياته. فأين نحن من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق نبينا، وأن يجعله أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود، فقالوا: السلام عليك. والسام يعني الموت. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الله عليه وسلم قلت وعليكم فقط وعليكم، فإن كان سلاما فعليه وإن كان ساما فعليه. ونحن نقول عليهم السام وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يرينا في اليهود عجائب قدرته. كان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا انتهكت حرمة الله أو إذا استهزأ أحد بدين الله فليس في كل موقف يصلح الحلم، وإنما الحلم في وقته والحلم في مقامه. فهو أحلم الناس وهو مع ذلك أحزم الناس صلى الله عليه وسلم، وأشدهم في دين الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قصة أبي عزة الشاعر الذي كان جريئا يحرض الكافرين والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه ويهجو أزواجه وأصحابه، فأسر في غزوة بدر، فجعل يقول يا محمد أطلقني ولا أعود إلى هذا، لا أسبك ولا أهجوك ولا أكتب الشعر في التحريض عليك. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد مرة أخرى إلى هجائه وبذاءته في شعره، فأسر مرة أخرى في غزوة أحد، فجعل يقول يا محمد أطلقني ولا أعود وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال يا محمد ومن للصبية؟ قال له النار، قدمه يا عاصم واضرب عنقه. هكذا هكذا، فالحلم له أوانه والشدة لها أوانها. فإذا سمعت إنسانا يسبك في شخص فدعه، دعه وأنت تقدر على أن تنتقم منه لتكون حليما وليحبك الله ولتعاونك الملائكة. ولكن إذا سمعت من يتجرأ على دين الله أو يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بإمام من أئمة الحديث أو غير ذلك، أو يسفه أحلامنا ويكذب تاريخنا ويكذب قرآننا كما أفعل هؤلاء المجرمون اليوم، فيجب أن يرد عليهم بما يستحقون من الشدة والغلظة. وعندها وفي أمثال هؤلاء يقال والخير إن تلقه والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحزم. في مثل هؤلاء المجرمين أراح الله منهم البلاد والعباد. الحلم خلق عظيم يا أيها الإخوة، كان من أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معاوية بن أبي سفيان كان آية في حلمه. كان على المنبر ذات يوم يخطب، فقال له رجل كذبت، فنزل عمر فنزل معاوية عن المنبر مغضبا، فدخل منزله ثم خرج إلى الناس ولحيته تقطر ماء، فصعد المنبر وقال يا أيها الناس إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فليطفئ هذه النار بالماء. ثم عاد إلى موضع خطبته يكملها وكأن شيئا لم يكن رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية يوزع ذات يوم قطفا، فأهدى إلى شيخ قطيفة، أرسلوا إليه قطيفته فأخذها ولم تعجبه، فقال والله لأضربن بها رأس معاوية. ومعاوية أمير المؤمنين، قال لأضربن بها رأس معاوية. فلما جاء الرجل قال معاوية أوف بنذرك ولكن ليرفق الشيخ بالشيخ، أنا شيخ مثلك فإذا ضربتني فكن رفيقا بي. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسبه رجل ويشتمه فيقول يا عكرمة إن كان للرجل حاجة قضيناها فدنس الرجل رأسه مستحياً من حلمه. والأحنف بن قيس كان آية في الحلم حتى قالوا في المثل أحلم من أحنف. أحنف هذا تخاصم مع رجل فقال له لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال له الأحنف ولئن قلت عشرا لم تسمع واحدة. هكذا. وهذا إبراهيم بن أدهم، يأتيه رجل من اليهود ومعه كلب أكرمكم الله، فيقول يا إبراهيم زنب هذا الكلب أطهر أم لحيتك أطهر؟ فقال إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كان ذنب كلبك في الجنة فهو أطهر من لحيتي. فقال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول الشافعي رحمه الله إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن خليته فإن جاوبته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ويقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأحذر أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ويقول رحمه الله إذا سبني نزل تزايدت رفعة، وما العين إلا أن أكون مسابقه، العين أن أسبه وأن أنزل إلى مستواه. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نزل تحاربه. ويقول لقمان الحكيم ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة، الحليم لا يعرف إلا عند الغضب، والشجاع لا يعرف إلا عند الحرب، والأخ لا يعرف إلا عند الحاجة إليه. وهذا محمد بن سعد يقول لابنه عروة يا بني إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وانظر إلى الأرض من تحتك ثم عظم خالقهما. إذا عظمت الله كنت حليما، لأنك تحب أن يكون الله حليما عليك. ومن أراد أن يعامله الله بمعاملة فليعامل الناس بمثلها، فإن الجزاء من جنس العمل. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علي وعليكم، وأن يرزقني وإياكم الحلم والعلم. اللهم ارزقنا الحلم والعلم والأناة والرفق والحزم والشدة في الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين من اليهود والمنافقين والصليبيين. اللهم انتقم من الظالمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم طهر المسجد الأقصى وأكنافه من اليهود الغاصبين، وعجل بهلاكهم وزوالهم وانحطاطهم يا رب العالمين. اللهم فرج كروب المسلمين في بلاد الشام وفي الصين وفي بورما وفي إفريقيا وفي تركستان وفي بقاع الأرض كلها يا ذا الجلال والإكرام، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. غفر الله لي ولكم.